بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، وهذا القيد مهم في قوله عند الإطلاق، لأنه عند القيد المسألة على خلاف ما ذكر. قال رحمه الله: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، هذا عند الإطلاق. أما عند القيد فقد يطلق لفظ الكلام والقول على ما في النفس، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. والمسألة كما سمعتم يعني مطروحة على وجه الإطلاق. قال: وهذا قول السلف، هذا قول السلف، بل هذا الذي يعني ما يقال هو معلوم من لغة العرب، أن لفظ القول ولفظ الكلام عند الإطلاق يحمل على يعني ما يقال اللفظ والمعنى، على اللفظ والمعنى جميعا. قال الثاني: اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. القول والكلام قالوا هو اللفظ فقط، وأما المعنى فيتبع اللفظ، وأما المعنى فيتبع اللفظ. قال الثالث: أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دال عليه، يعني إطلاق لفظ الكلام والقول على اللفظ من باب التجوز، باعتبار أن اللفظ هو الدال على المعنى، وإلا فالكلام في الحقيقة هو المعنى الذي في نفس المتكلم. قال: وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ومعروف يا أخواننا الاشتراك اللفظ الواحد الدال على معنيين متغيرين، يعني في معنى هذا أن لفظ القول ولفظ الكلام يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى، لكن لا في وقت واحد، وإنما يصح إطلاقه على هذا وعلى هذا، والكل حقيقة. وهذا يا أخوان كلفظ المشتري مثلا يطلق على الكوكب ويطلق على المبتاع، وإطلاق اللفظ على المعنيين من باب إيش؟ الحقيقة، ليس أحدهما أصل والآخر فرع، وليس أحدهما حقيقة والآخر إيش؟ مجاز، بخلاف من قال أنه يطلق على اللفظ فقط، يرى أن إطلاقه على المعنى مجاز، ومن قال يطلق على المعنى فقط فيرى أن إطلاقه على اللفظ إيش؟ مجاز. أما من قال بالاشتراك فإطلاق القول والكلام على كلا المعنيين عنده ماذا؟ حقيقة. لكن هذا يختلف، وليس هو نفس قول السلف الذين قالوا الكلام والقول يطلق على اللفظ والمعنى، لأن قول السلف وما اقتضته لغة العرب إطلاق لفظ القول أو الكلام على المعنى واللفظ حقيقة على وجه الاجتماع. أما القول بالاشتراك فمعناه إطلاق لفظ القول والكلام على كل واحد منهما بمفرده على وجه الحقيقة، هذا مقتضى الاشتراك. قال: ولهم قول خامس. هكذا عندكم إخوان خامس؟ يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، أي عند أبي الحسن. وهذا لأنهم تصوروا أن إثبات اللفظ والحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى يلزم منه إيش؟ التشبيه، يلزم منه التشبيه، فلهذا قالوا يعني إطلاقه أو ما أن لفظ الكلام والقول في حق الله سبحانه وتعالى مجاز، لأنه ليس فيه لفظ وليس فيه ماذا يقول عندهم حرف ولا صوت، وليس فيه حرف ولا صوت بخلاف الآدمي، فالصوت والحرف منه متصور والكلام قائم فيه حقيقة. فلهذا قال هو فيما يتعلق بالآدميين حقيقة لأنه بحرف وبصوت منهم وقائم بهم، أما الله عندهم فلا تقوم به الحروف والأصوات، فلهذا إضافة القول والكلام إليه من باب المجاز. قال فيمتنع أن يكون كلامه، أن يكون كلامه. قال وهذا مبسوط في موضعه، ومعلوم يا إخوان أن هذه الأقوال كلها سواء القول بالاشتراك أو القول بالحقيقة في كلام الآدميين دون كلام الله أو القول بأنه معنى فقط أو لفظ فقط، هذه كلها أقوال مرجوحة، بل أقوال فاسدة، بل أقوال ماذا يا إخوان فاسدة، لأن هذا مخالف لمقتضى كلام العرب، هذا مخالف لماذا يا إخوان لمقتضى كلام العرب. قال وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع، يعني مصنوع ومنتحل ليس من كلام الأخطل، ليس من كلام الأخطل، قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، حتى قوله إن الكلام لفي الفؤاد، ابن قدامة رحمه الله تعالى له رسالة بعنوان مناظرة في القرآن، مناظرة في القرآن، يرد فيه على من يقول بأن كلام الله عز وجل كلام نفسي واحد قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، ويرد على هذا الاستدلال بأنه لو ثبت وصح الاستدلال به فلا يدل على أن الكلام نفسي، لأن قوله إن الكلام لفي الفؤاد أي منشأ الكلام، منشأ الكلام في الفؤاد، لأن المتكلم لا يتكلم إلا بعد أن يستجمع المعنى في نفسه ويتصور المعنى في ماذا؟ في نفسه. والتكلم مترتب على استجماع المعنى وتصوره في ماذا؟ في النفس. قال هنا فصح إطلاق الكلام أنه في الفؤاد لأنه أصله ومنشأه، لأنه أصله ومنشأه، فقالوا إن الكلام أي إن أصل الكلام ومنشأه في الفؤاد، يبدأ أولا المعنى يرتسم ويجتمع في نفس المتكلم، ثم يتكلم بما قام في نفسه، ثم يتكلم بما قام بنفسه بحرف وبصوت، وبحرف وماذا يا إخوان وبصوت، هذا على صحة الاستدلال به، فيوجه على هذا المعنى كيف وهو يا إخوان قول شاعر، وهو أيضا نصراني، وهو ماذا يا إخوان نصراني، وأيضا ليس قوله ولو كان مسلما ليس قوله حجة، وإنما الحجة وإنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أعرضوا عن كلام الله وعن كلام رسوله والاستدلال بالوحي، واستدلوا بمثل قول هذا القائل الذي هو ماذا يا إخوان بشر من الناس وأيضا هو نصراني لا يحتج بقوله، كيف وقد قيل بأن هذا البيت مصنوع ومنتحل عن الأخطل وليس من كلامه. قال وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، يعني فيكون قول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد هذا ناتج عن ضلالهم في مسألة الكلام، يعني فكيف يستدل بعقائد النصارى على عقائد ماذا يا إخوان المسلمين. قال وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت يقول شيء من معنى الإلهية، والناسوت شيء من معنى ماذا يا إخوان البشرية، من معنى ماذا يا إخوان البشرية، اتحد اللاهوت أي اتحدت شيء من معاني الإلهية بشيء من معاني البشرية فصارت إيش شيئا واحدا. ومقتضى يا إخوان قول القائلين بأن الكلام معنى واحد قائم بالنفس، وأن الموجود في القرآن ليس هو الموجود عندنا من الحروف، وفي القرآن ليس كلام الله، مؤداه إلى قول النصارى، لأن معنى كلامهم أن المعنى القائم بالنفس اتحد بكلام ماذا يا إخوان المخلوق، بعبارة المخلوق ولفظه، وحكايته لما في نفس الله فصارت إيش؟ شيئا واحد. ومعنى كلامهم أن ما نشاهد من القرآن هو شيء متحد من اللاهوت ومن ماذا يا أخوان؟ ومن الناسوت، لأنه من معنى، لأنه شيء مما هو من صفات الله وهو ماذا يا أخوان؟ المعنى، وشيء مما هو من صفات المخلوق وهو الحرف والصوت، وهو ماذا يا أخوان؟ الحرف والصوت. فآل قول هؤلاء القائلين إلى ما يعني يقارب عقيدة النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت، واعتقاد ماذا يا أخوان؟ أن عيسى كلمة الله، أن عيسى ماذا يا أخوان؟ كلمة الله التي هي صفته، التي ماذا يا أخوان؟ صفته. وهذا قول فاسد. قال وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام اتحد شيء مما هو من صفات الله بشيء مما هو من صفات الخلق فصار شيئا واحدا مركبا من صفة الله وصفة إيش؟ المخلوق. وهذا هو قول هذا هو مقتضى قول القائلين بالكلام النفساني، لأن القرآن الذي نشاهده على قولهم يعني ماذا يا أخوان؟ أمر مركب من صفة لله وهو المعنى، ومن ماذا يا أخوان؟ صفة للمخلوق هو الله، فاتحد على قولهم اللاهوت بالناسوت وصار شيئا واحدا. قال أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، ولغة العرب إنما تعرف لفظ الكلام، تعرف إطلاق لفظ الكلام على المعنى وما يقال واللفظ، لا تعرف العرب في لغتها كلاما على وجه الإطلاق إلا محمولا على ما يقال على اللفظ والمعنى. أما حمله على اللفظ دون المعنى فهذا ماذا يا أخوان؟ ليس في لغتهم، لأن أساس اللغة أنا يا أخوان الذي يعني إيش الذي يدل على أن القول بأنه على اللفظ دون المعنى، هذا معناه ماذا يا أخوان؟ معناه أن اللغة لم تقم على ماذا يا أخوان؟ على بيان المقاصد المعاني. أساس اللغة قامت على بيان إيش؟ المعاني والمقاصد التي يحتاجها المتكلمون والمتخاطبون فيما بينهم. فإذا قيل الكلام والقول إنما يحمل على اللفظ دون المعنى فهذا إفساد لأصل اللغة، لأن أصلها وضع لماذا يا أخوان؟ للتفاهم وللتخاطب. فالمعنى جزء من مقتضى اللغة العربية التي هي أقوال، التي ماذا يا أخوان؟ أقوال وألفاظ. فالمعنى جزء من هذه اللغة، فلو قيل هو مجرد اللفظ لمعنى هذا أن لكان معنى هذا أن لغة العرب هي عبارة عن في الأصل عن ألفاظ مهملة ليس لها معنى، ليس لها ماذا يقال معنى. ولكن لما كانت اللغة قائمة في الأصل على التفاهم وعلى معرفة المقاصد بين المتخاطبين علم أن المعنى جزء لا ينفك عن ماذا يقال عن اللغة، ولا ينفك عن القول وعن الكلام، لأنه مقصود الكلام في الحقيقة وأساس التخاطب في الحقيقة، فلا ينفك عنه بحال من الأحوال. قال وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. والعرب يا أخوان لا تسمي الأخرس متكلما، لأنه ماذا يا أخوان؟ فقد أحد أركان الكلام وهو ماذا؟ اللفظ. وإن كانوا يعلمون أن الأخرس لا شك أن نفسه تشتمل على معاني ومقاصد، ولهذا الأخرس المعاني يعبر عنها بماذا؟ بالإشارة. المعاني التي في نفسه يعبر عنها بالإشارة، لأنه ماذا يا أخوان؟ فقد النطق وفقد القدرة على التلفظ، فيعبر عما في نفسه بالإشارة، فدل على أن نفسه لا تخلو من معنى. ومع هذا العرب لا تسميه بمجرد وجود المعنى في نفسه متكلما، لأنه فقد أحد أركان الكلام وهو ماذا يا أخوان؟ وهو اللفظ. طيب قال والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. قال وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع هو الألفاظ والحروف فمخلوق إما أن يكون من كلام جبريل أو الملك أو الله سبحانه وتعالى خلقه في الهواء. قال فإفهام المعنى القديم أي القائم بالنفس بنفس الله سبحانه وتعالى عندهم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، تنظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. وهذا يا إخوان يعني ماذا لازم لا محيد عنه، لأن الأشعري أو الكلابي لو قيل له هذا القرآن هل هو كلام الله سيقول نعم، إلا أن الكلام كلام الله منه هو المعنى، وأما اللفظ فهو ماذا فهو لفظ المخلوق، مع أنه في الواقع شيء واحد متضمن للفظ ومعنى يا إخوان، ومجتمع على لفظ ومعنى. فمقتضى كلامه أن القرآن شيء مركب من ماذا يا إخوان من معنى، يعني شيء من صفة الإله وصفة ماذا المخلوق، وهذا هو قول النصارى. قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حديث معاوية رضي الله عنه في مسلم. وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال هنا خرجه النسائي وغيره بسند حسن وعلقه البخاري مجزوما وهو ثابت. طيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، يعني ولو كان ما حديث النفس أو المعنى القائم بالنفس كلاما لا ترتب على هذا تغيير كثير من الأحكام، منها إبطال الصلاة بمجرد ما يقال حديث النفس، ومنها أن العتق والبيع والشراء والطلاق ويعني الهبة وهذه الأحكام كلها يعني ماذا تثبت بمجرد ماذا يا أخوان حديث النفس، مع أن الحكم الشرعي أن هذه الأحكام لا تثبت بمجرد ما يقوم بالنفس من الخواطر ومن الوساوس. فلو كان الكلام هو مجرد المعنى القائم بالنفس لا لزم من ذلك إثبات كثير من هذه الأحكام على هذا الوجه، وحكم الشرع على خلاف ماذا يا أخوان على خلاف ذلك. فهذه النصوص قاطعة بأن الكلام لا يطلق إلا على معنى مع ماذا يا إخوان مع لفظ، ولا يطلق على المعنى بمفرده. ولو كان يطلق على المعنى بمفرده للزم أن من حدثته نفسه في صلاته بشيء من أمور الدنيا ونحو ذلك أن صلاته باطلة. ولهذا لا تطل الصلاة إلا على من تكلم عامدا، وأيضا لغير مصلحة الصلاة. أما إذا تكلم لمصلحة الصلاة كأن يفتح على الإمام إذا نسي أو نحو ذلك فهذا لا يبطل الصلاة. قال وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يعني فلما كان المعنى القائم بالنفس ليس بكلام على وجه الإطلاق قيد، فقال ما حدثت به إيش أنفسها، ولو كان يعني ماذا يا أخوان يحمل حديث النفس على الكلام عند الإطلاق ماذا يا أخوان، أو لو حمل الكلام على حديث النفس عند الإطلاق لما احتاج إلى هذا القيد، ولما حصلت المغايرة بين حديث النفس وبين التكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا غاير بين حديث النفس وبين إيش التكلم الذي هو مطلق، فقيد حديث النفس بالنفس فقال ما حدثت به أنفسها. وعند يعني الكلام المحمول على اللفظ والمعنى أطلقه، فقال إيش ما لم تعمل أو تتكلم، فأطلق لفظ الكلام، مما يدل على أن لفظ الكلام عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى، وأنه لا يحمل على ما في النفس إلا مقيدا، فيقال يعني إيش تكلم في نفسه أو قال في نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ما حدثت به أنفسها. ولما جاء إلى ما يتناول اللفظ والمعنى أطلقه فقال ما لم تعمل أو تتكلم. قال فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، تفرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به. وأيضا التفريق قام على ماذا يا أخوان؟ على تقييد حديث النفس بالنفس، وعلى إطلاق لفظ الكلام إذا كان المقصود منه ماذا؟ اللفظ والمعنى، مما يدل على أن لفظ الكلام والقول عند الإطلاق المقصود منه اللفظ والمعنى. قال وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار إلا على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وهو من حديث معاذ رضي الله عنه لا يثبت، طيب، ولكنه ثابت من حديث عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، وهو في صحيح المسند. قال فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، مع أن الشخص ربما يقع في نفسه من العظائم ما يعني ماذا لا يستثير الكلام 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 فيه، كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لو كان كلاما لكان ماذا يقال؟ لكان كل من وقع في نفسه من معنى فاسد وباطل يدخل في هذا الوعيد، لأنه ماذا يقال؟ كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال معاذ أو إنا مؤاخذون بما نتكلم، بما يش نتكلم، فقال إيش؟ فقال يعني ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، مما يدل على أن الكلام إنما ما كان باللسان، وأما ما كان في النفس من الخواطر ومن المعاني فلا يسمى كلاما ولا تتعلق به هذه الأحكام. قال فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. وكفى يعني ما يقال بهذه الأقوال بطلانا أنها لم تكن عند السلف، وأنها لم تحدث إلا عند المتأخرين، عند الخلف المتأخرين. وكل خير في اتباع من سلف، ولو كان خيرا يعني ما خاض فيه المتأخرون لسبقهم إليه ماذا يا إخوان؟ لسبقهم إليه السلف. قال ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. يعني كأنه يقول هذا من الأمور الضرورية المعلومة التي لا تحتاج إلى استدلال وإلى يعني نقاش وإلى محاججة، فإنما الإنسان يناقش ويجادل في الأمور الخفية حتى يزيل ما فيها من لبس وإشكال. أما الشيء الواضح واضح، يعني الآن لو نظرنا في واقع الناس ما لم نجد أنهم خاضوا في معنى الرأس أو معنى اليد، لأن هذه أشياء معلومة يعرفها الناس بماذا يا أخوان؟ بالفطرة، وهكذا أيضا ماذا يا أخوان؟ بالضرورة. والكلام من هذا الباب، والكلام من هذا الباب، ولكن لما خاض هؤلاء المتأخرون ليتوصلوا إلى العقائد الفاسدة خاض معهم أهل السنة وناقشوهم فيما يخوضون فيه من تقليب الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية. قال ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلوة المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. ولهذا الشيخ الإسلام يقول يعني حقيقة قول من قال بالكلام النفساني يؤول إلى القول بخلق القرآن، إلى القول بخلق القرآن، لأن المعتزلة يعني قولهم بخلق القرآن مبني على أن الحرف والصوت مخلوق، واضح؟ على أن الحرف والصوت مخلوق. طيب وانظروا هنا، نرجع إلى الوراء قليلا، هنا في معنى الكلام والقول أنه اللفظ فقط عند المعتزلة، أنه اللفظ ماذا يكون فقط عند المعتزلة، وإنما المعنى يتبع اللفظ، وإنما المعنى ماذا يا أخوان؟ يتبع اللفظ. فحقيقة قول المعتزلة بخلق القرآن يدور حول اعتقاد أن اللفظ والصوت ماذا يا أخوان؟ مخلوق. فقول الأشاعرة بأن الحرف والصوت الحروف يعني والكلمات مخلوقة، وإنما صفة الله ومقام بنفسه، رجع قولهم بهذا إلى ماذا؟ إلى قول المعتزلة، إلى قول ماذا يا أخوان المعتزلة. ولهذا قال يعني ماذا؟ فهذا صريح طيب. قال فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. يعني فمذهب القول أو مذهب القائلين بالكلام النفساني في الواقع يرجع إلى القول بخلق القرآن شاءوا أم أبوا. قال فإن الله يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. يعني فبماذا يكون التحدي؟ الله عز وجل تحدى المشركين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولا شك أن المقصود إلى الموجود الذي هو ماذا يا أخوان؟ المتلو المسموع، وهذه الكلمات والحروف. فلو كان المقصود ما في نفس الله سبحانه وتعالى فمعنى هذا أنه حصل تحد بما ماذا يا أخوان؟ بما ليس بمعلوم، لأن ما في نفس الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ ليس بمتلو ولا يعني ماذا يا أخوان؟ بمسموع ولا بمنزل وإنما هذا الذي هو متلو ومسموع ومنزل على قول هؤلاء هو ما كان من كلام إيش؟ من كلام الخلق ومن كلام يعني ماذا؟ البشر، إما النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول البشري، وإما جبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول الملكي. ومعنى قول هؤلاء بأن الخلق جاءوا بمثل القرآن، وأن الله تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. فقال الأشاعرة والكلابية بأنه قد جاء من الخلق بمثل ما يقال بمثل كلام الله سبحانه وتعالى، هذا معنى كلامهم. قال وقوله لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. يعني فمعنى هذا أن التحدي هنا الحاصل يعني تحدي بما لم يعرف أصلا ولم يوقف على حقيقته حتى يحصل ماذا يا إخوان؟ الإعجاز، وحتى يحصل ماذا؟ التحدي. فمقتضى قول الأشاعرة هؤلاء أن الله تحدى المشركين بما لا يعلمونه وإنما تحداهم الله سبحانه وتعالى لأن كلامه هو الموجود المتلو المسموع المقروء، والذي ماذا يا إخوان؟ هو نازل بلغتهم التي هي معاني وألفاظ. فتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو بلغتهم ليكون ذلك ماذا يا إخوان؟ حجة عليهم، وليكون إعجازا لهم عن الإتيان بمثله، المؤدي إلى الدلالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أرسل به وبعث به. قال فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. أشار إلى حكاية ما في نفسه أو العبارة، يعني قالوا معنى قولهم أن الله تحدى المشركين أن يأتوا بالحكاية والعبارة عن كلامه، يعني لم يتحدهم أن يأتوا بمثل كلامه، وإنما تحدهم أن يأتوا بالعبارة وماذا يا إخوان؟ والحكاية عن كلامه. وهذا منهم إقرار بأن القرآن ماذا يا إخوان؟ مخلوق، لأن هذه الحكاية والعبارة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إما في الهواء أو في نفس جبريل أو في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ يعني ووجه تجاوز هؤلاء الناس في المذهب لفساد مذهب المعتزلة. أولا أن مقتضى قولهم أن صفات الله محكية، أن صفات الله إيش؟ محكية. وثانيا أن البشر قد أتوا بمثله، وأنه ليس فيه ماذا يا أخوان؟ إعجاز. قال ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورة مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. يعني في القرآن ليس كما يزعمون أنه المعنى، بل هو الحروف والأصوات المسطرة والمكتوبة والمقروءة في الصحف وفي مال يا أخوان، وهو أيضا السور الموجودة التي هي ألفاظ ومعاني. قال ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث يا أخوان فيه ضعف عن عبد الله المسعود، لكن يعني رجح الدارقطني وقفه، وهنا الألباني يقول صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه والعجري بسند صحيح ومخرج في المشكان، لكن رجح الدارقطني رحمه الله تعالى وقفه. وأيضا ترجيح الوقف، هذا الوقف ماذا يا أخوان؟ له حكم الرفع، له حكم ماذا يا أخوان؟ الرفع، فهو مرفوع حكما لا صريحا. قال وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. ويعني كون الثواب مترتب على تلاوة الحروف دليل، هذا دليل على أن الحروف نفسها هي كلام الله سبحانه وتعالى، هي كلام الله سبحانه وتعالى، لأن ثواب القارئ إنما ثبت له لتلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى. والتلاوة إنما تكون لماذا يا أخوان؟ بالحروف والألفاظ. فإذا لم تكن كلام الله فكيف ترتب على إيش؟ على تلاوته ثواب وهو يتلو غير إيش؟ غير كلام الله، لأن التلاوة إنما تكون لللفظ والحروف والكلمات، والتالي إنما يتلوها وهي ليست عندهم كلام الله، إذن فهو يتلو غير كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف ثبت له الثواب؟ فدل هذا على أن الثواب إنما ثبت لأن ما يتلوه القارئ نفسه كلام الله، وهي ماذا يا أخوان؟ الألفاظ والحروف. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاه فقد رجع عنه، وقال لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، بل حتى من لم يكن قادرا على القراءة بالعربية لا يجوز له أن يقرأ القرآن بغير إيش؟ بغير عربية، لأن هذا خروج بالقرآن عما جعله الله سبحانه وتعالى مال إخوان آية ومعجزة، أنه بلسان عربي مبين. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى أن يكون أعجميا، أعجمي وعربي. طيب، فقراءته بغير العربية أو القول بأن القرآن ليس بعربي أو هو عجمي أو فيه ما ليس بعربي هذا تكذيب للقرآن وخروج بالقرآن عما إخوان عما نزل به، وهو أنه نزل باللسان العربي، فلهذا لا يجوز حتى غير القادر على القراءة بالعربية لا يجوز له أن يترجم القرآن بغير العربية فيقرأه باللغة إيش؟ الأعجمية. وقالوا لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، أي بلفظه ومعناه، فقراءته بغير العربية معناه خروج به عما نزل عليه من النظم العربي المعجز، والذي جعله الله سبحانه وتعالى آية ومعجزة لنبيه بنظمه ومعناه الذي هو من لغة العرب، الذي هو ماذا يقال من لغة العرب، ونفى الله سبحانه وتعالى أن يكون عجميا. طيب، فإذا قيل فها نحن نجد يعني في القرآن ما يعني يقولون هو من الكلمات العجمية مثل مشكاة أو الأسماء مثل إبراهيم وإسحاق، ونجدهم يقولون هذه الألفاظ يعني غير منصرفة ومن علل عدم صرفها مال يا أخوان العجمة. والجواب على هذا يا أخوان العلماء أجابوا على هذا بأجوبة كثيرة. أحسن هذه الأجوبة أن هذه عربية، هذه مال يا أخوان عربية، وكونها من لغة العجم هذا من باب الاشتراك في مال يا أخوان في اللغة. وأما من قال يعني إنما حكم الله على القرآن بأنه عربي يعني في الأغلب، وإلا وهذا لا يمنع من وجود بعض الكلمات التي لا تخرج عن كونه عربيا، فهذا ليس بصحيح. فهذا مال يا أخوان ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك لكان للمشركين حجة أن يثبتوا أن القرآن فيه مال يا أخوان ما هو عجمي، فيقولون كيف تقول عربي وقد ذكر فيه المشكاه وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وهذه الأسماء التي هي مال يا أخوان التي هي على هذا القول عجمية. لكن الصحيح أنه من أوله إلى آخره باللسان العربي المبين، وأن هذا من باب الاشتراك في مال يا أخوان في اللغة. ولا مانع من أن تشترك اللغات ببعض الكلمات فتكون كلها من أصل اللغة المستعملة فيه على وجه مال يا أخوان الأصالة، فتكون في لغة العجم عجمية على وجه الأصالة، وتكون في لغة العرب مال يا أخوان عربية على وجه الأصالة. هذا لا مانع منه. ويلي هذا القول قول من قال هي في الأصل عجمية ولكن عربت، وبعد أن عربت صارت إيش عربية. فصدق القول بأن القرآن كله مال يا أخوان عربي، لأنها بعد تعريبها خرجت عن العجمة وصارت مال يا أخوان عربية. هذا القول يعني في القوة بعد القول الأول، والقول الأول مال يا أخوان هو الصحيح. قال وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام بشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق، لأنه كذب القرآن الذي يقول القرآن ليس كلام الله بل كلام الخلق المتلو والمسموع ليس بكلام الله، فقد كذب الله في قوله حتى يسمع إيش كلام الله ونحو ذلك من الآيات. ولهذا العلماء كفروا من قال بخلق القرآن لهذا المعنى. قال بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. ولهذا تتابع جماهير الأئمة من السلف والخلف على القول بكفر القائلين بخلق القرآن من الجهمية. قالوا أما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. يعني كأنه يقول من قال هذا ليس بكلام القرآن مطلقا طيب ونفى أن يكون كلام الله فهذا قول قول المشركين وهذا كفر. وأما أقوال الأشاعرة هؤلاء الذين أقروا بأنه كلام الله ولكن لهم تأويلات، فهؤلاء ماذا يا أخوان بعض التأويلات التي وقعوا فيها يعني قد تمنع من القطع بكفر المعين منهم بسبب ماذا يا أخوان الشبهة، لأن الشبهة تمنع من ماذا يا أخوان من التكفير. وأما الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن مطلقا فلا يثبتون يعني منه لله سبحانه وتعالى لا معنى ولا حرف ولا لفظ، فهؤلاء ماذا يا أخوان قولهم أشد. ولا شك يا أخوان أن القول إذا كان كفرا في نفسه فالمعتبر في تنزيل الحكم على المعين إقامة الحجة ورفع ماذا يا أخوان ورفع الشبهة، فالمسألة حينئذ ترجع إلى ماذا يا أخوان ترجع إلى ضوابط التكفير التي لا بد من مراعاتها واعتبارها. قال وقوله ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. وهذا التحدي يا أخوان لأن القرآن الموجود المتلو والمسموع والمقروء والذي هو حرف وصوت، التحدي هذا قائم على أن هذا الموجود كله خارج عن قدرة مال يا أخوان عن قدرة البشر، وهذا يوجب اعتقاد أنه كلام الله بجميعه بحرفه وصوته وألفاظه وكلماته. هذا هو مقتضى التحدي، هذا مال يا أخوان هو مقتضى التحدي الذي جعله الله سبحانه وتعالى دليلا وحجة على المشركين على مال يا أخوان المشركين. فقول المعتزلة وقول الجهمية والأشاعرة هذا هذه الأقوال كلها تخالف وتناقض مقتضى التحدي والإعجاز الذي جعله الله سبحانه وتعالى في القرآن لأن التحدي والإعجاز قائم على خروج القرآن الموجود الذي هو شامل لمعانيه ولحروفه وكلماته خارج عن قدرة البشر، وأنه من عند ماذا قال الرب سبحانه وتعالى، ومن عند الله سبحانه وتعالى الذي هو ليس كمثله شيء. فلهذا كان كلامه ماذا قال معجزا وخارقا للعادة وخارجا عن قدرات ماذا قال عن قدرات البشر، مع ما فيه من الفصاحة، ومع أن هذا القرآن بلسانهم الذي هو ماذا قال أفصح الألسنة، يعني ماذا قال أفصح اللغات وأفصح الألسنة في هذه الدنيا. قال فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. طيب لما قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال إيش؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. والإشارة هنا في قولهم ائتي بقرآن غير هذا أو بدله إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى هذه الألفاظ وإلى هذه الحروف التي عجزوا عن الإتيان بمثلها، عن هذه الكلمات وهذه الألفاظ وهذا النظم وهذا السياق الذي عجزوا أن يأتوا ماذا يا إخوان بمثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال الله عز وجل له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فكان هذا دليلا قاطعا على أن ما طلبوا تبديله وتغييره مما هو بين أيديهم وما سمعوه من الألفاظ والمعاني والكلمات هو من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يعني وأمر نبيه أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال وإعجازه من جهة نظمه ومعناه، أي لفظه ومعناه، فهو معجز بنظمه ومعجز بمعناه. والإعجاز من جهة المعنى ما دل يعني ما اشتمل عليه من أحكام عظيمة يعني فيها من المصالح والحكم ما تنبهر عندها العقول، هذا من جهة. ومن جهات ما فيه من الإخبار عن أحوال الأمم الماضية أو عما سيأتي في الأمور المستقبلة، لأن هذا لا يكون في قدرة يعني البشر إلا من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بوحي من عنده أطلعه على أمور الغيب الماضية والمستقبلة. وهكذا في ألفاظه لما فيه ماذا يقال من الفصاحة والبلاغة التي عجز عن الإتيان بمثلها أو بأقل شيء منها فصحاء العرب، بل لو اجتمع الإنس والجن وكانوا يعني فصحاء وبلغاء لما استطاعوا أن يأتوا بأقصر صورة إيش منه، مما يدل على أنه خارج عن صفات الخلق وليس للمخلوقين فيه أي ما يقال يعني ماذا أي نصيب سوى التلاوة والقراءة، وإلا فهو في الأصل كلا نظمه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. قال وإعجاز من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي بلغة عربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به، يعني كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين من حيث التكلم أي من حيث الصفة يعني ما يخوان مطلقا. فصفة الله صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لا تشبه صفة إيش الكلام لدى المخلوقين. ومن حيث التكلم به أي التكلم بخصوص القرآن الذي هو من كلام الله أيضا لا يشبه ما يخوان كلام المخلوقين. قالوا من حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، يعني المفردة ألف أو لام أو كلمة إبراهيم أو كلمة إسماعيل يعني ماذا أو كلمة قائم، هذه الحروف على وجه الانفراد الإعجاز لم يحصل بها على هذا الوجه، وإنما حصل الإعجاز في القرآن بمجموع النظم وماذا إخوان والمعنى، بمجموع ماذا إخوان النظم والمعنى. وإلا فلفظ مثلا فلفظ من القرآن أي لفظ من القرآن يستطيع أن يقوله ماذا إخوان أن يقوله البشر، فيقول قائم ويقول مشكاه ويقول إبراهيم، طيب فينشئ هذا اللفظ من عند نفسه، لكن الإعجاز حاصل بمجموع النظم والمعنى ولهذا يا أخوان من المعلوم الذي خاض به العلم أن القرآن آياته وسوره يعني فيها ماذا يا أخوان؟ بينها تناسب، بينها ماذا يا أخوان؟ تناسب، يعني تجد المناسبة بين الآية والآية، وهي ربما فيها انتقال من معنى إلى معنى إيش آخر، مع هذا التناسب إيش موجود، وهكذا التناسب بين أول الآية ووسطها وآخرها، بل وبين السورة وماذا يا أخوان؟ السورة الأخرى. هذا التناسب كله لأن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي حديثه أصدق الحديث وأحسن الحديث، وهو سبحانه وتعالى في صفاته ليس كمثله شيء، يعني هذا معنى قوله لا من حيث الكلمات والحروف، يعني مفردة. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. طيب، لما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، العلماء اختلفوا في معنى الحروف المقطعة في أوائل السور، منهم من قال يعني ماذا ليس لها معنى وهي من المتشابه الذي لا يعلم معناه. طيب، وأقوال كثيرة عند المفسرين، والصحيح أنها حروف مباني، أنها ماذا يقول حروف مباني ليس لها معنى في نفسها، وإنما إيرادها له معنى، وهو ماذا يقول، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وأيضا بالكثير رحمه الله ذكره في أول تفسيره، أن الله عز وجل عند أن ذكر هذه الحروف المقطعة في أوائل السور ليبين للعرب للمشركين أن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بأقصر صورة منه هو بهذه الحروف التي تعرفونها إيش من لغتكم. طيب، وهذا القرآن يعني الذي أعجزكم والذي هو بهذه الحروف إنما أعجزكم لأنه من الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن فقول من قال القرآن ليس كلام الله مطلقا يعني بأن قالوا مخلوق أو قالوا إنما كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى هذا أن هذا التحدي وهذا الإعلام للمشركين بأن هذا القرآن هو بهذه الحروف التي من لغتكم والتي حروف المباني، معنى هذا أن هذا التحدي وهذا الإعلام للمشركين ليس له ماذا يقال معنى. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى المشركين أن هذا القرآن بهذه الحروف وأنه هو الذي أعجزكم لأنه من عند الله، دل على أن ما جاء من عند الله من القرآن هو ما كان بهذه الحروف، فعلم يقينا أن القرآن من الله بحرف وماذا يقال وبصوت، واللفظ والمعنى كله من الله، وإلا لما كان لما ذكره الله سبحانه وتعالى من هذه التحديات معنى. قال وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبرائيل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. هذا على رأي الحنفية أنه لا يشترط قراءة الفاتحة، وإنما يعملون بعموم قوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، قالوا هذا الذي لا تصح الصلاة إلا به مما أخبر الله به أنه ما تيسر من قولهم أنه أقله ما يخوان ثلاث آيات، أقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة اعتبارا لأقل ما ثبت من الإعجاز في القرآن. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.